أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة.
خلص كده ما ينفعش يا استاذ انك تزعل من ضمن هذا الشيء مش حاجه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا يكون موعدنا اليوم مع قصة من صحيح القصص النبوي على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. واليوم نحن على موعد مع الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة في حديث رواه البخاري ومسلم، والرواية للإمام مسلم رحمة الله عليه. نعتذر أولا فضل الشيخ محمود بن هيتكلم في وجوده، أرجو المسامحة بنحفظ، وأرجو أن يكون صوت مسموع، والله أعلم الله سبحانه وتعالى مداوي، أنا مريض جدا، بس قلت يعني كفاية واحد يجي يشوفكم يعني، فسامحوني كان الصوت مش باين يعني. فموعدنا اليوم مع هذا الحديث مع قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما أو عنهم في حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لا ينفي ذلك أن هناك من تكلم أكثر من هؤلاء الثلاثة. فهناك الشاهد في قصة يوسف عليه السلام عند رأي بعض أهل العلم أنه كان طفلا صغيرا، وهناك الطفل الصغير في قصة ناشطة ابنة فرعون. كلكم عارفين القصة طبعا، لما كانت الناشطة بتمشط شعر بابنة فرعون، ف فناشطت ابنة فرعون في يوم من الايام بتمشط شعر الفتاة، فوقع منها المدريل والمشط، فقالت: بسم الله. فقالت الفتاة: ابي، يعني ابويا اللي انت بتقول عليه الله؟ فقالت: لا، بل ربي وربك الله عز وجل. فقالت: اخبر والدي. خد بالك من حته، شوف التهديد. قالت: اخبري. طالما العقيده دخلت في قلب الانسان فانه لا يخشى الا الله سبحانه وتعالى. على طول هي المساله، الذي يفرق بينك وبين اي انسان اخر هو العقيده. ولذا بدا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد اولا وقبل اي شيء، وما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد الى غيره، بل انتقل بالتوحيد الى غيره. التوحيد لا يترك ابدا، اعظم شيء تلقى به الله عز وجل هو التوحيد، اعظم حاجه. لذا قال جل وعلا كما في الحديث الذي رواه الترمذي اسناد حسن: يا ابن ادم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. اخر الحديث: يا ابن ادم، لو اتيتني يوم القيامة بقراب الارض خطايا، اي بقرب ما يملأ الارض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. نعم، التوحيد هي الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو الذنب الذي يحبط الله به كل حسنة. فنسأل الله ان يجمعنا جميعا وان يختم لنا على نعمة التوحيد. فقالت لها ايه؟ ربي وربك الله. اخبر ابي. قال لها: قالت لها: اخبريه. فذهبت الى ابيها فرعون الذي قال: انا ربكم الاعلى. فلما ذهبت اليه قالت له: ده المشطه بتاعتي قالت كذا وكذا، وهي بتعبد اله غيرك، خد بالك. فانبعت لها، والمشطه كانت مقربه جدا للاسره، يعني الملكه زي ما بيقولوا كده، يعني بتراعي ابنه فرعون، تنشطها تزينها تعدها، يعني هي المربية بتاعت النبي. وعلاما من ذلك شوف غدر هذا الرجل وصل إليه مرحلة، فلما جاء بها إليه قال ألك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله، ما خافتش برضه، شوف العقيدة، فقالك ربي وربك الله، خلاص انتهى الفرقان بينها وبين هذا الكافر، وبدأ التهديد والوعيد والتنكيل والعذاب الذي سيبدأ على تلك المرأة الصالحة رضي الله عنها وارضاها. فخلاص يبقى هيعذبها يموتها. فأمر بإحضار بقرة من نحاس وأحمي عليها، ثم أمر بأولادها جميعا أن يلقوا إيه في هذه البقرة حتى إيه يموتوا جميعا. فالمهم فلما عرض عليها ذلك، إما أن تكفر مرة أخرى وتعبده من دون الله، وإما أن يلقي بأولادها، فضحت بكل شيء، ولكنها طلبت منه مطلبا واحدا، قالت له إن قدر الله عز وجل أن أموت أنا وأولادي فاجمع عظمي مع عظام أولادي وادفننا جميعا في مكان واحد. فهو حس أن الطلب يعني عادي، إيه يعني المشكلة؟ قال لها خلاص هذا أيسر الحقوق لك علينا، ده أمر بسيط، بعد ما نخلص عليك أنت إيه والأولاد نجمع العظم بتاعك ونحطه في أي حتة ونجمعك مع بعض. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج شم رائحة طيبة، طبعا هي لما جاء بأولادها كل ولد قدام عينيها ينزل فيذوب لحمه عن عظمه في ساعتها، وهو ينتظر ان هي ترجع عن كلامها وتكفر بالله، وهي ما شاء الله العقيدة ملأت كيان قلبها وملأت شغف قلبها، لا يمكن ترجع. فضل ولد ورا الثاني ورا الثاني حتى لما كله خلص فضل ايه طفل رضيع. فعرف وقع الطفل الرضيع على الام اشد الما على الام من اي طفل تاني، اي ولد كبير لو عندها مثلا 10 اولاد ما بين الخامسة الى مثلا الى 30، حتى طفل الرضيع له وقع اخر. اذا جاء في رواية البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة من السبي تبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته القمته ثديها، فبدأت بدأ الدموع تنزل على خد هذا الطفل، فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم في حنان وتحنان وقال لاصحابي اترون تلك الام طارحة ولدها في النار؟ ممكن ام بالحنية دي تمسك طفلها الرضيع تترميه في النار؟ قال لا يا رسول الله. فقال فالله ارحم بكم من رحمة تلك الام بطفلها الرضيع. فشوف النبي عليه بيوضح ايه موقع الطفل في قلب الام، قال لهم لا يمكن ديت ايه ترمي طبعا طفلها ايه في النار. فالام لما لقت طفلها الصغير خلاص اخر واحد هيما فيه هيتمي في النار، فتقاعست هي يعني مش تراجعت بس يعني ترددت بعض الشيء. فانطق الله لها طفلها الصغير وقال يا امة اقتحمي فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يا الله شو هديه. فانطق الله عز وجل لها هذا الطفل. طب احنا ليه ما ذكرناش الطفل او الصبي اللي موجود في قصة اصحاب الاخدود؟ لانه كان صبيا يعني ما كانش ايه كانش طفل صغير. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يتكلم في المهد الا ايه 3، عيسى ابن مريم عليه السلام، واول ما نطق به عيسى عليه السلام نطق بالعبودية، قال اني عبد الله اول حاجة، حتى ينفي مزاعم الذين ظنوا انه اله من دون الله او انه ابن الله او انه ثالث ثلاثة. اول كلمة قالها ما قالش ده انا ببرى امي ولا بعمل كذا ولا كذا، مع ان التهمة كلها كانت منصبة على امي، لا اول حاجة قال اني عبد الله اتاني الكتاب الى اخر الايات. فاول من تكلم من؟ عيسى عليه السلام وصاحب جريج. وساق النبي صلى الله عليه وسلم وساق النبي قصة صاحب جريج او قصة جريج، فقال عيسى السلام وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة له، والصومعة بتاع جريج كانت عبارة عن طابقين، ما كانتش فيلا، هو عبارة عن مكان كده خشب زي كده بيسموها ايه صندلة وخبالة وخبالة، لكن كان بيطلع لها مش بيسلم بقى بيطلع لها بحد، كان راجل رياضي بقى مش زي حالتنا خبالك، فكان يطلع بحد ليه وهو لما يطلع يشد الحد علشان مش عايز حد يبعده او يعطله عن عبادته لله عز وجل. فاتخذ صومعة. عايزين نقفنا برضو وقفة صغيرة، هو كان معتزلا لقومه، فهل العزلة واجبة او انها مستحبة ام ماذا نقول عن العزلة في هذا الزمن اللي احنا فيه؟ العزلة مشروعة عند خوف الانسان الفتنة على دينه، يعني مشروع الانسان هو يعتزل الناس اذا خشى على نفسه ان يفتن في دينه، لكن الاصل مش العزلة. ليه؟ لقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنحن أخرجنا من أجل هداية البشرية جميعا، ولذا جاء في قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صلى الله عليه وسلم جاء عند البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول بلى يا رب قد بلغت رسالتي. فيسأل الله عز وجل قومه وهو أعلم هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير. شوف سبحان الله، شوف الجحود في الدنيا والآخرة بلى. فقال جل وعلا نوح عليه السلام يا نوح من يشهد لك؟ الأمة أنكرت، مع أن الله عز وجل عالم بذلك، الأمة أنكرت من يشهد لك؟ فقال يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم، فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وطبعا أكثر واحد يتحمل أذى هو الداعية، إن هو معرض لكل هذا، معرض إن هو يعني زي ما كده فش المدخل، اي حد بيعترض على كلامه او اي حد بيعترض على اي حاجة، يعترض على اقواله في امر معين، قد يأتي بما يخالف عرف الناس، ففي الوقت دوت الناس يعادونه ويؤذونه ويضعون له الاشواك في طريق الدعوة، لكن هو ما عليه الا ان يصبر ويحتسب. ليه؟ ده طريق الانبياء، هو ده طريق الانبياء، نحن معاشر الانبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سندا صحيح يقول أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه، فإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، وإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. كل زمرة الذكر مع ايه؟ مع صبره على هذا البلاء. يبقى اذا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. ولذا قال بعض الائمه قال ان خشيت الفتنه على نفسك فتفقه ثم اعتزل. ليه؟ انت ممكن تعتزل وتعبد ربنا على جهل، يبقى انت كده تظن ان انت بتتقرب الى الله بالبدع او بالعبادات التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وانت بذلك ما تزداد الا بعدا عن الله. لا، يبقى لو خشيت الفتنه على نفسك فلا اقل من ان تتفقه ثم اعتزل. لكن زي ما قلنا الاصل الان ان الامة كلها لابد ان فعلا ان تتحول الى جيش جرار للدعوة الى الله عز وجل. كل الامة مش الضعاف فقط، كل واحد يدعو بقدر ما يستطيع. قلنا بكده اخوانا ان الانسان ان لم يستطع ان يدعو بكلامه او بلسانه او بقلمه فلا اقل من ان يدعو بماله، ولا اقل من ان تأتي الى درس فضيلة الشيخ محمود ومشيخنا الافاضل، تأتي اليه مثلا بواحد معك تؤمن على عبادتك وتؤمن على دعوتك لله عز وجل. هو ده التأمين الحلال الوحيد في هذا الكون، ان تؤمن على عبادتك وعلى دعوتك. انت وانت داخل بتصلي، طبعا عارفين صلاتنا يعني ربنا يتقبل يا رب ونحسن الظن بالله ان ربنا يقبلنا ان شاء الله، لكن صلاتنا بالنسبه لصلاه السلف يعني ما فيش خالص قبله. فانت لما تدخل لو صلاتك حتى 50% وتجيب واحد معاك كمان هو كمان 50% يبقى في ميزانك كام؟ 100%، صح؟ لا، لو جبت 10 لو جبت 20 وهكذا. كان في اخ اذكره مره كان داخل يصلي الظهر ومعاه 10 من اولاده، فبعد ما صلى فبيقول الاخوه انت صليتوا الظهر مره وانا صليته 11 مره. قالوا ازاي؟ قال لهم اولادي في ميزان حسناتي، صليت انا واولادي ال10 كلهم في ميزان حسناتي. خدت بالك؟ فايه؟ فالولد من كسب ابيه. فالولد ايه؟ من كسب ابيه. المهم فجريج العابد لما اتخذ صومعة واعتزل الناس في يوم من الايام وقت بيصلي فجاءته امه، وده دليل على ان المكان اللي كان مقيم فيه غير المكان اللي كانت مقيمه فيه امه. فجاءته امه فنادت عليه يا جريج، طبعا هو فوق، يا جريج. فكان يصلي صلاة النافلة فقال يا رب امي وصلاتي، امي وصلاتي، امي وصلاتي. فترك امه اكمل صلاته، وكان ينبغي عليه ان هو طالما انه في صلاة النافلة وان امه تريده لامر عظيم كان ينبغي عليه ان يترك النافلة لينفذ امرا واجبا قد اوجبه الله عز وجل عليه وهو طاعة امه. فلكن طبعا امر ان هو يترك النافلة ليس على الاطلاق، بمعنى انت بتصلي النافلة في البيت نادت عليك امك، انت تعلم احوال امك وتعرف هي بتحتاجك انت ومش محتاج انت،
وهي في الوقت ده هل ملهوفة على امر معين ولا بتنادي مجرد بس انها تطمن انت موجود ولا لا. فلو انت بتصلي صلاة نافلة وهي بتنادي عليك يا فلان بصوت هادي كده, فانت لا تنصرف من صلاتك الا اذا احسست ان هي محتاجاك يا فلان الحقني او اي حاجة او محتاج في امر ضروري جدا, فمن الممكن في هذا الوقت ان تنصرف من صلاة النافلة ولك الاجر بفضل الله عز وجل. اما لو كانت المسألة في فريضة فطبعا الامر شيء له حكم اخر. فالمهم نادت عليه امه, نادت عليه امه فقالت يا جريج, فامه وصلاتي في اليوم الثاني نفس الحكاية, في اليوم الثالث نفس الحكاية, فدعت عليه. لسه هنيجي بقى الحتة ايه ان هي دعت عليه. طب هو في هذا الامر حينما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن امر جريج لما نادت عليه امه, هنا عايزين بس يعني نضع كده بعض النقاط عن دين الوالدين, لان المسألة تعرضت لها ان جريجا كان واجبا عليه في هذا الوقت ان يسمع كلام امي وان يطيعها وان يخرج اليها وان يرد عليه. فالله عز وجل حينما تكلم عن امر بر الوالدين وهو امر عظيم قال جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسن, قال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة اشياء مقرونة بثلاث لا يقبل الله واحدة بغير وقتها. اول حاجة قال جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول, فمن اطاع الله ولم يطع الرسول فلم يقبل. عشان في ناس النهارده تقول لك لا احنا عندنا بالقران السنة مالناش دعوة بيها. ليه يا سيدي؟ قال انا مش انا اعرف منين السنة صحيحة مش صحيحة, ما بيقولوا احاديث ضعيفة واحاديث موضوعة واحاديث مش عارف ايه, خد بالك. وبعدين ربنا لم يتعهد الا بحفظ القران, مين قال لك كده؟ اما قال جل وعلا انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظين. تقول الذكر هنا القران مش السنة؟ اقول لك لا القران السنة. طب ايه الدليل؟ الاية الثانية وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. ايه المقصود بالذكر هنا؟ السنة, خد بالك. فالذكر هنا يشمل القرآن والسنة. ولو تعهد الله عز وجل بحفظ القرآن دون السنة لكان ذلك ليس تعهدا بحفظ القرآن, لأن القرآن مبين في السنة. طب وأقيم الصلاة عنكمها ازاي؟ في السنة. فلو تعهد الله عز وجل بحفظ القرآن وترك السنة للضياع يبقى القرآن نفسه مش هنقدر نفهمه. صح لا؟ لا يمكن تفهم القرآن من غير سنة, لأنه وأقيم الصلاة في السنة, واخد بالك, وأتم الحج والعمرة لله في السنة, صيام في السنة, زكاة في السنة, كل حاجة موضحة فين؟ في سنة حبيبك الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فشوف فأول حاجة فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلم يقبل. الحاجة الثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلم يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك, فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلم يقبل. وسيأتي الدليل على أن من عق والديه فإن ذلك من محبطات الأعمال, ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعظم بر بوالديك إنك تعمل إيه؟ إنك تنقذهم من النار. صح الله؟ أعظم بر, مش أعظم بر إنك تأكلهم وشربهم بس, لا, أعظم بر إنك تشوف الأم والأب على غير طاعة الله إن كان كافرين أو كان عاصيين, فأول حاجة تعملها تأخذهم من يديهم كده إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك أخبرنا الله عز وجل عن كيفية دعوة الوالدين, لأن دعوة الوالدين أخوانا دعوة محتاجة رحمة. بعض الشباب اللي بيلتزم ربنا يحفظه أول ما يعرفش التزم الحمد لله وحس كده بحلاوة الإيمان, واخد بالك, وما شاء الله لا أغاني ولا تلفزيون ولا دخان ولا الكلام ده كله, ما شاء الله عليه سمت سمت الصالحين. أول ما يشوف أمه وأبوه لسه الفرع في الزوم يفضل يعبس في وش الام والاب ويعاملهم اسوأ معاملة, وممكن عياذا بالله يبدعهم, وممكن يفسقهم, بل ممكن يكفرهم عياذا بالله. لا يا اخي ما تنساش ان ده اب ودي ام, وان هم اوسط ابواب الجنة, وهتخش مش هتخش الجنة الا برضاهم. فانت تكسب رضاهم وتدعوهم بادب, يعني مش تعمل نفسك انت عالم عليهم ولا داعية ولا ولا, لا, ده انت لو طلت تنزل تقبل الارجل قبل الايدي عشان تاخد بدون الجنة يعمل كده, هو عيب شايف. بعض الشباب يقول والله العظيم كنت بأنف, يعني اسمع ان واحد من الدعاء يقول ايه, طب ليه ما تقبلش ايد والدك او والدتك؟ مين بأنف الموضوع ده؟ ازاي انا اوطي كده وابص ايديها وخبالها متضايق مش عاجبه الكلام ده؟ قال ففجأة قلت والله لاكسر نفسي وابص ايد امي. فبيقول ايه؟ جيت في يوم من الايام ورحت باس ايديها, بيقول حسيت ان قلبها كده انشرح. فمره جالها ضيوف, في وسط الضيوف قلت هكسر نفسي اكتر وابص ايديها قدامهم كلهم فبس ايديها. فبيقول من يوم ما عدت بس ايديها ويشاء المولى عز وجل ان سبحانه وتعالى كان الرزق بتاع هذا الشاب ضيق جدا, ربنا وسع عليه الارزاق من كل مكان. يقول لقيت الرزق بيأتيني من كل مكان. رضا الأمة يا اخوانا، رضا الأمة ودعوة الأمة حاجة عظيمة جدا والله العظيم. ناس كتيرة، ناس كتيرة جدا والله، لو سألتهم يقول لك أتمنى أتمنى أبويا اللي مات ده يرجع مرة تانية، أتمنى أمي اللي ماتت دي ترجع مرة تانية، وأنا بل رجليها في مية وأشرب المية دي. فأكثر من كده حبا لها ليس يعني عزا بالله يعني، لكن حبا لهذه الأم، لأن فعلا يعني الأم دي يعني فعلا أغلى إنسان يحبك في دنيتك، أغلى إنسان يحبك في دنيتك. يعني أنا أذكر والدتي الله يرحمها رحمة المساء وكل موت المسلمين، أنا أذكر أن ما كنتش أقدر أروح لا درس ولا خطبة إلا لما عد عليها تدعي لي، بمجرد ما تدعي لي أكون مطمن. عالم الله سبحانه وتعالى، والله يمكن أكثر مثلا من 50 ولا 60 خطبة أروحها والله لم حضر خطبة ولا عنصر ولا حتى اسم الخطبة، وأقول لها ادعي لي أمي، تدعي لي أروح المنبر والأذان بيأذن واخد بالك، والله ما في أصلا عنوان في دماغي، وألاقي سبحان الله يعني عارف لسته كده نزل عنوان الخطبة العناصر خد بالك اللي تحت القوة، وسبحان الله وربنا يبارك في هذه الخطبة. بعد الخطبة الأخ يقول لي الحمد لله الشيخ الخطبة ربنا مبارك فيها، أقول له والله ما نحضرها والله، يقول لي يا ريت الله يبارك فيك ما نحضرش بعد كده واخد بالك. فالشاهد من ده كله مش كلام عن الخطبة نفسها، لا كلام عن ايه؟ عن دعوة الأم. شوف دعوة الأم دعوة عظيمة جدا يا اخوانا، دعوة عظيمة من أجل يعني ايه؟ الإنسان يحرص على هذا. فسبحان الله، فربك عز وجل يعلمك كيف تدعو الأم والأب. جاء ذلك على لسان ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. واذ قال ابراهيم، واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، فقال لابيه يا ابتي، شوف كلمه يا ابتي خد بالك، كلمه يعني قال عنها الامام القرطبي هذه ابلغ كلمات الادب مع الوالدين، يا ابتي مش يابا ولا يا دادي ولا ما في ناس تقول كده، احنا مالناش دعوه طبعا احنا بدادي ومامي حد، بس يعني في ناس ايه ولا خد بالك يعني في ناس معاملتها مع الاب والام اخواننا في غايه الجفاء والله. علم الله سبحانه وتعالى، والله بنشوف الكلام ده على الحقيقه، يبقى الاب بيكلم ابنه والتاني شايله يشتري دماغك خد بالك. اه والله، وشوف حتى يعني يأنف انه حتى يبص لابيه، ربنا عارفين عارفينك. مره كنت بكلم عن بين الوالدين كقطعه كده من درس، وخرجت مع لقيت راجل بره الدرس والله بيعبيلي القميص كده، ولقيت بطني وظهري مشقولين نصين بسكين والله دايما داير كده. فبقول له ايه ده؟ قال لي ده ابني، ابني عامل معايا، انا راجل مليونير وجايب لابني شقه على النيل وعربيه مرسيدس وبصرف عليه شهريا الاف الجنيهات. قدر ربنا سبحانه وتعالى الشاب ده ابتلى بالصحبه سيئه وراح يشم معاهم، شم معاهم كل يوم عايز فلوس، كل يوم يعدي على والده عايز فلوس عشان اشم، وده يديني في يوم من الايام ما كانش معاه، فلما ما كانش معاه سحب سكينه المطبخ وقت وضربه، فتح له بطنه وضم له ده، قال لي لو جيت بكره ما لقيتش فلوس هعمل زي خدت بالك. فرغم انه بيسالني قلت له تزعل مني؟ قال لي لا، قلت له هو مش غلطان، انت اللي غلطان، انت ربيت وصرفت عليه تماما، واضح ان انت صرفت عليه يعني لو اهالينا عندهم 50 عيل كانوا صرف عليه نصف اللي انت صرفت على الشاب ده. لكن في النهايه عمرك قلت له صلي؟ قال لي ما خطرش على بال الموضوع خالص. دي حقيقه يعني. عمرك عرفته حق الله وحق رسول الله؟ سأسأله لا. قلت له لما انت علمته كيف يعق ربه سلط الله عليك هذا الولد ليكون عاقا لك، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. خدت بالك؟ فشوف بقى، قال ابراهيم عليه السلام يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف الكلام كله مع انه كان ممكن يصدر الكلام ده كله بلفظه يا ابت مره واحده انتهت، لا كل جمله يا ابت يا ابت. شوف عمال يحن القلب ازاي، الثاني كان في غايه الغلظه. قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. رد عليه ابراهيم قال له ايه؟ كان شايف ان واحد غيره مثلا يقول لك ايه؟ يعني انت ما انتش عاجبك حتى الادب والذوق والاخلاق، ده انت خساره فيه الكلمتين الحلوين قوي. لا سيدنا ابراهيم مش كده، خد بالك. فقال سلام عليك. يا الله، عمر سمعت ابني من كده؟ قال سلام عليك. ده برضه درس دين يا اخوانا، بتدعو الام والاب استجابوا فبها ونعمه عين. لو لم يستجب الاب ولا الام خد بالك، ابسط ما في الامور كن ولدا طيبا مباركا لهما، وخلي اخلاقك صوره او خلي اخلاقك بالنسبه لهم باب مفتوح ممكن يخش من خلاله الالتزام مره ثانيه بفضل الله. وارد الباب ما تقفلوش، وارد الباب اذا كان مع الغريب. قلنا قبل كده لو رحت لقيت واحد ما بيصليش بيتكلموا باللين وبالرحمه، ويا ريت قبل ما تكلموا في الصلاه زي ما قلنا تهادوا تحابوا. الحديث عند ابي يعلى بسند الحسن، تهادوا تحابوا، الهديه لها ايه؟ وقع عظيم جدا في القلب، اديله هدية. واخد بالك؟ واحد مثلا صاحب محل فيديو، خد بالك ربنا يتوب علينا جميعا، معزم عليه، هتخش تطلع له فيه مش هينفع. لو عنده 200 شريط هياخد تعويض ب 500 شريط حقيقي وهو كسبان، لكن لا هتعدى عليه. وبعدين تسلم عليه السلام عليكم، هو طبعا مش متعود حد يسلم عليه، هلاقيك بتسلم عليه ويشوف الرحمه كده، وخش تدي له ناس تيحه كده حلوه، الازاز ده دلوقتي رخيصه ب 100 جنيه ما شاء الله ولا ب 2 جنيه مدالف دي. وبعدين مره ثانيه تعدى عليه ثاني يوم اديله الشريط، مش عن عذاب القبر لا، عن الجنه والنار. خد بالك تالف قلب لا يعني عشان ما يتعقش من اولها خد بالك، عشان ما يقولكش ما شاء الله ده وش الخير يعني بيبشر لي من اولها عذاب قلب ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. واديله شيك عن الجنه والنار، حبيت تدور عن الجنه بس، يعني ما فيش مشكله اي حاجه. وبعدين بعدها بيوم بقى خش بقى سلم عليه وابدا بقى ادعوه، يا اخي والله لولا اني شايف النور على وشك والخير انا حاسه فيك والله ما كنت اكلمك، لكن تسامحني اعتبر نفسي بكلم نفسي، والله يا اخي انا اخاف عليك وبحب لك خير زي ما احب نفسي، لان النبي عصمه الامان كده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. قال يا شيخ سيد ربنا خد بالك. فالمهم فتكلم وتطبطب عليه كده وتقول يا اخي والجنه والنار وشوف الاخره، شوف نعمه ربنا عليك، هل جزاء الاحسان يبقى الاحسان؟ بالله عليك لو انا كل يوم بديك ازازه ريحه، بالله عليك مش وانا معدي كل يوم هتعمل تعظيم سلام؟ خد بالك ولا اي حاجه، اي منظر كده. فما ظنك والله المثل الاعلى، كل النعم بيغدق عليك من المال ومن الصحه ومن العافيه، وبيغدق عليك من نعمه كذا وكذا وكذا، وهو تذكره ايه؟ بالله. وبعد كده في النهايه امشي برضه ما تكلمش على الصلاه. ثاني يوم بقى هتلاقي قلبه منشرح بقى، تعالى له بقى قول له يعني لو تاذن لي بقى المره دي نفسي اكلمك في حاجه، خير؟ والله وشك مليان نور، بس هيزداد النور ده لو الوش الجميل ده سجد لله، ايه رايك؟ هل يرفض؟ طب لو رفض ما تقوليش يعني انا مراجع معاك اربع ايام واخد اجازه اعتيادي وعارضه، ده كده هديك بالعارضه مش طب هات الازازه الريحه والشريط حرم واقف في جتتك خد بالك. لا مش هيبقى كده طبعا، سيبي باب مؤاخذه قول له طب يا اخي يعني انت ان كنتش عايز تصلي دلوقتي فبالله عليك، بالله عليك ودي امانه ما تنساش تدعيني زي ما بدعي لك، السلام عليكم وامشي. عارف الكلمه دي؟ والله العظيم ربما هو بعد سنه بعد سنتين يلتزم يكون في ميزانك وانت ما تعرفش، حد عارف؟ ربما انت مش مقنع، ربما يجي واحد غيرك يكون مقنع فربنا يكرمه، ولما يعني يستطيع ان هو يخش معاه هو الباب مفتوح هيسمع، انما لو انت قفلت الباب يجي واحد ثاني يقول لا مش عايز حد يتكلم معانا منكم خالص، انا مش طايق اشوفكم. والله من اخرها كده، خدت بالك؟ فشوف سبحان الله، فدي طريق الدعوه يا اخوانا، طريق الدعوه احنا يكون عندنا رحمه. والناس معلش سامحنا، الناس واخده فكره وحشه عننا والله، يعني ربنا عارفين عافيك، الناس النهارده بتشوفنا ده والله اعلم الله سبحانه وتعالى، ماشي مره في وسط البلد فربنا عارفين عافيك، يعني الناس اللي عارفه فين ماشي انا واخ فبنتين ورا يعني نسوا يلبسوا تقريبا فاهم ماشيين ورانا والله عمالين بيعكسونا، تخيل لما الخلقه دي تتعكس فالمهم ماشيين ورانا وعماله تقول لها شايفه الدفاع اللي مرد ده وده ومش عارف ايه ولابس ايه اللي لابسه فوق دماغه ده وايه اللي مش عارف ايه وعمالين يتريقوا، فانا بكلم الاخ فالاخ قال لي حاجه يعني انت ضحك، فانا ضحكت يعني كده بس بصوت واطي، قالت لها يا طب يعرفوا يضحكوا زينا، واخد بالك؟ الكلام ده ليه وقع يا اخوانا من حياتي فعلا، الكلام ده ليه رصيد، الكلام ده فعلا له وقع في حياه الناس، ان هم فاكرين ان ابو لحيه ده ما بيبتسمش ابدا ويخاف يبتسم احسن ما يعرفش يكشر تاني واخد بالك؟ تقول لك ده اعوذ بالله لا بيسلموا ولا بتاع ولا مش عارف ايه وخلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نفش السلام، ومن بين علامات اشارات الساعه الصغرى واخد بالك؟ ان يكون التسليم بالخاصه او التحيه تكون للمعرفه، فالانسان لا سلم على من تعرف ومن لا تعرف. طب افترض اللي قدامي ده مش مسلم ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبدا غير المسلمين بالسلام، ماشي انت لو تعرف انه مش مسلم ما تبداش واخد بالك؟ اما لو لم تعرف فسلم على من تعرف ومن لا تعرف، يمكن هو يظن ان انت عارف انه مش مسلم وسلمت عليه من باب الدعوه ينفتح قلب مسلم لله عز وجل. واحنا قلنا يا اخواننا السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم تالفوا قلوب البشر كلها باخلاقهم الحلوه، اي أيوة والله ابراهيم ابن ادهم رحمه الله حد يشرب انسون؟ اتفضل. ابراهيم ابن ادهم رحمه الله لما جاءه رجل يهودي ربنا يبيدهم جميعا اليهود خد بالك، فجالوا ومعاه اعزك الله كلب بسلسله، فدخل على ابراهيم ابن ادهم فقال له يا ابراهيم ألحيتك خير من ذنب كلبي ام ذنب كلبي خير من لحيتك؟ بالبلدي كده دقنك ولا دير الكلب؟ بالله عليك حد يتحمل الكلام ده؟ ومش واحد مسلم ده يهودي، يعني ابسط ما في الامور واحده مش حاجه زي كده يعمر الفلفل ويحمي السكاكين ويخلص عليه ويوجهه على القبله ويسلم، ما يبقاش حتى سلم، ما يبقاش كذا، ما ده يهودي خد بالك. فلكن لا، هو قال لك نفسه عمل ايه؟ قال والله لو كان ذنب كلبك في الجنه ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي، ولو كانت لحيتي في الجنه وذنب كلبك في النار فلحيتي خير من ذنب كلبك. فقال اليهودي والله ما تلك الا باخلاق الانبياء، فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ايه رايك؟ خسر حاجه؟ ما كان ممكن يخش ويكسره، لكن بالاخلاق والمعامله الطيبه خلاص انتهت المشكله، خلصت المشكله كلها بكلمه صغيره. الامام الشافعي لما قابله رجل عياذا بالله رجل كاره لاهل السنه فقال انت الشافعي؟ قال اجل. فقال انك فاجر فاسق. شفت خير الامام الشافعي الذي كان كما قال الامام احمد رحمه الله كان كالشمس للدنيا وكالعافيه للابدان. فالامام الشافعي شوف اخلاقه كان يعني يتميز بخلق يعني بخلق عجيب رحمه الله عليه. فقال اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتوب علي. شوف كلام. وان كان غير ذلك ما رضيش يقول وان كان كاذبا، وان كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتوب عليه. اصبح الامام الشافعي بعد كده هو احب انسان على وجه الارض لهذا الرجل. ليه؟ الاخلاق الطيبه دي، الاخلاق الطيبه السمت يا اخواننا، يعني فعلا ما من شيء يوضع يوم القيامه يكون اثقل في الميزان من حسن الخلق كما قال حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى احسن بر بالام ان انت او الاب او الاب ان انت تاخذهم من النار الى الجنه، ومن الكفر الى الايمان، ومن المعصيه الى الطاعه. ولذلك برضه في القصه التي اوردها الامام مسلم عن ابي هريره قصه اسلام ام ابي هريره. ابو هريره امه كانت كافره، هو اسلم امتى؟ قبل موت النبي عليه الصلاه والسلام باربع سنوات، ورغم ذلك حمل العلم ده كله للامه رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ بيستدرك ما فات ويستغل ويغتنم كل لحظه في ايه؟ في تبليغ في تعليم سنه في تعلم سنه النبي عليه الصلاه والسلام وفي تبليغ سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام كل يوم عمال يدعو ايه؟ امه، طبعا بالاسلوب اللين. امه رفضت، كل يوم ترفض. في يوم من الايام بيدعوها الى الله عز وجل فقالت كلاما بذيئا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره محب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يتحمل مثل هذا الكلام. جري على حبيبي صلى الله عليه وسلم ورحمه قال له يا رسول الله، فوجده يبكي ما بك يا ابو هريره؟ قال شر يا رسول الله، كنت ادعو امي الى الاسلام فتاب علي، واليوم دعوتها الى الاسلام فاسمعتني فيك ما اكره. يا رسول الله انك مبارك، الا تدعو الله ان يهدي ام ابي هريره؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهد ام ابي هريره. قال ابو هريره فذهبت الى البيت مستبشرا بدعوه النبي عليه الصلاه والسلام، فلما وصلت فاذا الباب مجاف مغلق، فسمعت خطخطه الماء، فقامت امي وعجلت بدرعها وخمارها ثم قالت على رسلك يا ابا هريره، ثم فتحت الباب وقالت وهي تتبسم يا ابا هريره. قال اجل يا امه. قالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو هريره فاسرعت الى النبي صلى الله عليه وسلم واقدامي تسابق الريح من الفرحه، وقلت له يا رسول الله لقد استجاب الله دعاءك ابشر. فقام النبي وحمد الله واثنى عليه وقال خيرا. فقال ابو هريره شبه ايه؟ ابو هريره ايه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم بالهدايه فايه؟ لقى المساله ماشيه، قال لك بقى نستزيد بقى، خد بالك اغتنام خير يا اخوان. قال ترى الموضوع ماشي ناخد حاجه ثانيه. قال يا رسول الله ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا. ادي الرابط يا اخوان، ادي المحبه. قال لي ليه اكرهك وتكرهنا؟ ليه اخ يبقى زعلان من اخ؟ الواحد بيبقى حزين والله لما لقى اخ مخاصم اخ او بيعبس في وشه او ما بيردش عليه السلام او ده من طريق وده من طريق عشان اختلافات في امور فرعيه. يا ترى نطلع من الركوع نحط ايدينا ولا نرسل ايدينا؟ خلاص يبقى كده ده مبتدع ما نصليش وراه. ما نعرفش ليه يا اخوان؟ ليه يا اخوان الكلام ده كله؟ طالما اجتمعنا على اصل الاصول على العقيده على التوحيد ما دون ذلك يسعنا وسع الخلاف كما وسع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونستطيع ان احنا نقرب وجهات النظر. وطالما ثبت الحديث كما قال الامام الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي. طالما انا عرفت ان انت معاك الحب يا اخي ارجع عن راي يا اخي، وربنا يجازيك عني كل خير. خدت بالك؟ انما يبقى انا بكرهك وبتكرهني ليه؟ بتجمعنا صلاه واحده ومسجد واحد. لا يا اخوانا الكلام ده ما ينفعش ابدا. واي اخ هاجر اخاه يتقي الله ويروح ايه لصالح اخاه وخيرهم الذي يبدا بالسلام. فشوف فابو هريره بيوضح لك قد ايه المؤمنين غالين عنده وهو نفسه يبقى غالي عندهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حبب عبيدك هذا، تظليل هنا للتحبيب، وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهم. قال ابو هريره فوالله ما يسمع بي مؤمن إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان سيدنا أبو هريرة مرة مرات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنبي صلى الله عليه وسلم قسم تمر كده على الصحابة، فخد تمرتين أبو هريرة، فلما خد تمرتين لقى النبي صلى الله عليه وسلم مدور شوية كده حاطين في جيبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ثابتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من ورائي أي من خلفي كما يرى من أمامه، هذه ثابتة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرآه الحبيب المصطفى من صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الذي حملك على أن تضع التمرتين في جيبك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله حملتهما لأمي، شوف الحب بأمها، خد بالك شاحب برضه يروح ياكل بره الكباب ويجيب لها فول، يقول لها تسلك بقى صاحبي فول ايه بقى؟ من حكاية خد بالك فتلك عليه مش عارف ايه وكذا، طب ما انت اكل كباب يا رب امك حبيبتك خد بالك كل انت فول وهتلاقي الكباب، خد بالك دي اهم حاجة، امك حبيبتك لما تحط اللقمة في بق امك والله تحس بطعمها في بقك انت، تحس ان انت كأنك انت اللي اكلت فعلا، خد بالك. فالمهم قال له يا ابو هريرة: كلهما كل التمرتين وانا اعطيك بدلا منهما لامك. شوف الحب، كان ابو هريرة يعدي على امي، كان هو سكن في بيت تاني ده ويعرف البيت ده، كان يعدي عليها كل يوم الصبح وبالليل: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا امتا، رحمك الله عز وجل كما ربيتيني صغيرا. تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني، ورحمك الله عز وجل كما بررتني كبيرا. حلو كلامنا، شوف قديش الكلام حلو ازاي، كلام جميل. شوف النهارده الام تنادى على الله: انا مش واخداها، ماشي. لا يا اخي، الام يا اخوانا، الام الوالد واوسط ابواب الجنه، اتقي الله في الامهات. والله العظيم يا اخويا، والله بقول لك، اي انسان في الدنيا فقد امه او اباه بيتمنى ان هم يرجعوا مره تانية، لكن ان شاء الله هنقول في الدرس برضو ازاي تبروهم بعد موتهم، عشان ايه؟ عشان برضو ما تندمش على اللي فات، لكن المفروض برضو ان احنا نندم على اي تقصير في حق الوالدين رحمة الله على والدينا وعلى جميع المسلمين. المهم ان الاسلام قدم الام في البر على الوالد، قدمها في البر على الوالد. حديث الذي رواه البخاري ومسلم ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك. قلت: ثم من؟ قال: امك. قلت: ثم من؟ طب خلاص انا عرفت امي، خلاص اللي بعد كده بقى. قال: امك. ثلاث مرات. قلت: ثم من؟ قال: ابوك. قال بعض اهل العلم: قدمها الله عز وجل بثلاثة ارباع البر لانها تتحمل يعني زيادة عن المسؤوليات بتاعت الوالد، تتحمل عنه اكثر منها بثلاثة اشياء: الحمل والولادة والرضاعة. عشان كده جعل الاسلام لها ثلاثة ارباع البر. لكن برضو سؤال صغير، هل احنا بنميل الام والاب زي ما علمونا في المدارس، بدل الام ليه وابويا او بدل الام ليه؟ بتبرها عشان هي حملتك 9 اشهر وارضعتك عامين، عشان كده لا، مش عشان كده. ليه؟ طب ما في امهات استنزلت وردعونا لبن صناعي، دي ما تبرهاش خالص دي، خد بالك يعني ايه رضعت لك لبن صناعي وخلاص، يا ما لو رضعتني ولا تعرف فيا، ده كله سيدي لك وبيدي لك ويجيب لك وكله يعني، فاهم ازاي؟ فما فيش اي حاجه خالص، دي ما تبرهاش لاني برها. ليه؟ لان انا ما ببرهاش عشان هي حملتني ولا رضعتني ولا انفقت عليا ولا اكلتني، انا ببرها علشان ربنا اللي امر ان انا ببرها. يبقى انا ببرها ليه؟ لله، زي ما قلنا قبل كده، انت بترمي حاجه كده تملى قلبك كله ايه؟ محبه لله عز وجل بس، مفيش حاجه تانية. لا مفيش حاجه تانية. طب يعني ما احبش امي؟ لا، تحبها، واحب زوجتي، واحب اولادي، واحب اخواتي، واحب اخواني في الله، واحب كل حاجه، احب الاكل الحلو والفلوس، ما احب كل حاجه، لكن لما عاوز ادخلها القلب مش هتخش الا تحت شرط واحد او تحت بند واحد لله. بحب امي، عايز ادخل حبها في قلبي، لله انت تخش. بحب زوجتي ليه؟ عشان زي القمر ما ينفعش مش هخش، عشان هي ست بيت وما شاء الله ومدبره وطبخها بسم الله ما شاء الله، تاكل الطبخه من هنا ما شاء الله، تروح الاسعاف، تروح الخبر. لا، انا بحبها علشان ربنا امرني وعشان دي وصيت النبي المصطفى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي اسلم في ايه؟ في اخر ايامه عليه الله الله ايه؟ في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. يبقى دي وصيه مين؟ حبيبك. يبقى انت لما تكرم زوجتك تقول لها: انا بكرمك عشان ربنا امرني ان اكرمك، وعشان انت وصيه الغالي صلى الله عليه وسلم. ده الاب لما يوصيك وصيه قبل ما يموت يقول لك: يا ابني وصيتي اختك الصغيره. تيجي تقول لها يعني تعمل معاها جلسه، تقول: مش هقدر ازعلك عشان الوالد الله يرحمه وصاني عليك. انما بقى لما تتذكر ان دي وصيه النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى من باب اولى بقى تنفذ، خد بالك. فالمهم يبقى احنا بنوصي بايه؟ بنبني الام، مش عشان هي لا رضعتنا ولا احنا، عشان ايه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امرنا كده. وانت مهما عملت والله لو قدمت كل حاجه في حياتك عشان تجزي الام والاب مش هتقدر، مش هتقدر ابدا. والدليل على ذلك ما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده الا في حاله واحده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني الرق ده مأساة. خير إنسان عبد رقيق ما يستطيع أن يتزوج إلا بأمر سيده، لو سيده منع لا يتزوج، لو هرب من سيده لا يقبل الله عز وجل له أي عبادة حتى يرجع إلى سيده. شوف العذاب الأديم. فإنما عسان بيقول لك يا علمت لو حبيت تجازي والدك وتقول له أنا دلوقتي ممكن أكون مدي ليك باللي أنت عملته معايا، فلا شيء في الدنيا تفعله إلا أن تجد والدك عبدا رقيقا فتشتريه وتعتقه لوجه الله. هي دي الحالة الوحيدة. طب دي مش موجودة، يبقى معناها إيه؟ معناها أنك مش هتقدر توفي والدك حقه مهما عملت. صح الله خبرة. وعند ابن ماجه بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه قال أوصاني رسول الله بتسع. شوف دائما بقى لما تسمع كلمة أوصاني تسمع من الصحابي تحس فعلا قد إيه إن هم كانوا يحملوا الوصية اللي بقى سامي إنها لازم تنفذ. أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، وكان من بينها وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. أبوك جاي لك يقول لك يا ابني أنا محتاج، أنت راجل غني معاك فلوس، حاجة ابني 10,000، أنت معاك 100,000، ده أنت تقول له 10,000 قول له والد أمور دي فلوسك كلها، مش 10,000 من 100، أنت اللي أنت عايزه كله خده من غير ما تقول لي. لكن العلماء قالوا إيه؟ قالوا لا يحل للوالد إن هو ياخد من مال ولد عشان يعطي أخوه، لأن ده في ظلم، في عدم عدل إيه؟ بين الأولاد، إنما لو هياخد لنفسه ياخد اللي هو عايزه. ياخد له ايه؟ ياخد له عايزه. وعند ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وضح بقى كل ده تماما، قال انت ومالك لابيك، انت واللي تملكه كله لابيك. ولذا لما نزل قول الله عز وجل تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله ايه وما كسب، قال ابن عباس اي ولده، اي ما اغنى عنه ماله وولده، لان الولد ايه من كسب ابيه. تعالوا نشوف فضائل برضه بين الوالدين بعد ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اول حاجة اخوانا من فضائل بين الوالدين الفوز برضوان الله. في حاجة اغلى من ده كله؟ ده ربنا بيقول ورضوان من الله ايه اكبر. وفي الصحيحين ان الله عز وجل يطلع على اهل الجنة، ربنا يجعلنا منهم يا رب، فيقول اهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون كيف لا نرضى يا ربنا وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنة. فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك، فيقولون واي شيء افضل من ذلك؟ هم مش متخيلين في حاجة افضل من ده كله. فقال ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. اللهم ارضى عنا يا رب. يبقى الفوز برضا الوالدين، والحديث في عند الطبراني في الكبير سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجه بر الوالدين يفرج الله به الكربات. احنا هنسرد بس ايه فضل بر الوالدين في وجل عشان نرجع لحديث جريج العبد. ثاني حاجه يفرج الله به الكربات، والحديث البخاري الثلاثه اللي دخلوا الغار كان من ضمن الذين سألوا الله عز وجل بالعمل الصالح لكي يفرج الله عنهم الصخرة، كان مين؟ رجل كان بارا بوالديه، فلما سأل الله عز وجل ببر الوالدين انفرجت الصخرة شيئا قليلا غير انهم لا يستطيعون ان يخرجوا. ثالث حاجة بر الوالدين سبب في سعة الرزق وطول العمر. سعة الرزق ايه؟ وطول العمر. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سرهم ان يعظم الله عز وجل له رزقا او يعظم له رزقا وأن ينسأ له في أجري فليصل رحمه. في رواية البيهقي وضح النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبر والدين وليصل رحمه. عايز ربنا يديك رزق كتير بر أمك وأبوك. عايز ربنا يطول في عمرك يطول ازاي؟ يعني يكون عندي 60 سنة مثلا عمري كله 60 هيبقوا 70. قال الإمام النووي نقلا عن طائفة من أهل العلم قال في ذلك قولين. قال القول الأول أن الله عز وجل يجعل في اللوح المحفوظ ان هذا العبد اذا كان سيبر والديه فزيد له في عمر 10 سنوات، وان لم يكن بارا بوالديه فعمره كما هو، يعني 60 سنة يبقى خليهم زي ما هم 60، لو بر والديه يبقى خليهم بدل 60 الى 70، فهذه هي الزيادة. خد بالك والله عز وجل يعلم مسبقا اذا كان هذا العبد سيكون بارا او غير ذلك. وهو رأينا اي حاجة مرجوح، لكن رأي الراجح والله اعلم ان ذلك كناية عن البركة في هذا العمر، البركة في هذا العمر ان ربنا يبارك في عمره. والدليل على ذلك ان ممكن انسان تلاقي عمره مثلا 20 سنة وخدم الدين ده خدمات لا يكون بها رجل عنده 90 سنة. صح لا؟ كما قال اهل العلم كم من رجل قد طالت اماده وقلت امداده، وكم من رجل قد طالت او قلت اماده وطالت امداده. سنة عمره صغير جدا، ومن ذلك ربنا يفتح به ما شاء الله فتوح عظيمة جدا، خد بالك. وزي تشوف الانجازات اللي عملها سيدنا ابو بكر في عمر يسير جدا، ما استطاعت امه باكملها ان تنجزها. عمر بن الخطاب نفس الحكاية، عمر بن عبد العزيز سنتين وخمس شهور خمس ايام اقام العدة في الكون كله رضي الله عنهم جميعا، خدت بالك. فالانسان ممكن يعيش عمره كله ولا يعمل اي شيء. ابو هريرة 4 سنين نقل الامة كل هذا العلم وكل هذه الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، رغم الواحد ايه 4 سنوات بس. انت النهاردة ملتزم بقالك 20 سنة 10 سنين 5 سنين، قل لي ايه اللي انت قدمت لدين الله عز وجل، بحيث لو انت النهاردة مت ولقيت الله عز وجل وسألك ماذا قدمت، قل لي قدمت ايه؟ قدمت ايه؟ ده انا كنت بكسر في الصلاة، ده صلاة الفجر مش قادر اقوم، خد بالك. وحبيبك صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لمن قام من الليل، كما عند ابي داود بسنن صحيح، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابت نضحت في وجهها الماء. عند ابي داود ايضا بسنن صحيح، فان قام الزوج الزوجة وصلايا كتب عند الله ليلة اذن من الذاكرين الله كثيرا والذكر. ايه دي البيوت يا اخوانا، بيوت يا اخوانا، جربوا مرة الجفاء اللي في بيوتنا والاسوأ اللي بقت بين الزوج والزوجة والكره اللي بقى بين الازواج النهاردة، يقول لها انا عايش معاك عشان بس رب العالم، وهي تقول نفس الكلام والله انا مستحملاك عشان لا ده انا عايزك تعيش معاها بحب، وعايزها هي تحبك وانت تحبها. يعني اذا كان العالم التعبانة عايشين قصص الغرام في الحب في الحرام، خد بالك، عيش قصة الحب دي مع زوجتك في الحلال. وحبيبك صلى الله عليه وسلم حينما كان يسأل من أحب الناس إليك، يقول عائشة، يقول فمن الرجال، يقول أبوها، خدت بالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت حبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان يقول في خديجة رضي الله عنها إني قد رزقت حبها، فاعتبر حبه لخديجة كان حق، كان إيه؟ كان رزق ربنا بيسوقه إليه. مش النهاردة تيجي زوجتك تقول لك أنا بحبك الله جزاك الله خير، مش عايز تقول لحد يا راجل، رد عليها يا راجل أي حاجة، أنا ببوك فيك يا ست ولا حاجة، خد بالك. ده من ضمن الثلاث أشياء التي أباحها الشارع صلى الله عليه وسلم في الكذب، الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية مش في المادية. يعني لو قالت لك بتحبني يا فلان، أنت مش هتقدر تشوف أصلا، ده أنا بموت فيك، يخرب بيت لكرهك، حد يقدر يكرهك، خد بالك. ف ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب. فعايزين بيوت المسلمين يا اخوانا ترجع مره ثانيه كده، نرجع الحب والبهاء كده مره ثانيه من البيوت. بالله عليك جرب مره، بالله عليك جرب مره اول مراتك وخليها تصلي وراك كام ركعتين كام ليل، لو صلت معاك والله لا تحس كده ربنا سبحانه وتعالى فعلا هيخلي البيت كله مليان موده ومحبه. هي دي الموده والمحبه اللي احنا اكتئبناها النهارده. بالله عليك لو واحد بيصلي هو وزوجته كام الليل، هل تتخيل ممكن الصبح اول ما تقوم تتخانق معاه عشان البيت ما فيهوش زيت وسكر؟ اذا كان هم لسه عمالين بيتخيلوا بقى الجنه واخد بالك والبحار والانهار والاشجار والحور والعين والكلام ده كله، تصبح صبح تتخانق معاك على زيت وسمنه ناوك؟ انما مين اللي بيتخانق على كده؟ اللي هم مشغولين كل دنيا بس، الصبح عايزين ناكل، الظهر عايزين ناكل، بالليل عايزين، والهموم دي كلها. كان بعض الصحابه كان لا يملك الا ثوبا واحدا يروح يصلي بيه، لما يرجع يلاقي عرزوقته عشان يصلي بيه. تخيل احنا النهارده الدواليب مكدسه والسعاده خارجه، خد بالك. كان الصحابه كان مش قادر يجيب اكل النوط، يعني يا دوب يجيب لها تمريه تمرتين شويه لبن مش عارف ايه، ورغم ذلك كان ربنا مالي قلبها حب لزوجها. والنهارده الزوج جاب له النوط والفول اوتوماتيك واللي مش اوتوماتيك والثلاجات والغسالات والديب فريزر والكلام ده كله، ورغم ذلك تقول له انا ما شفتش معاك يوم قبل. ليه؟ لان الطاعه خرجت من البيت فالبركه خلاص اتنزعت. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. المهم ف رابع حاجه من فضائل بير الوالدين، بقالنا قد ايه شخصيا؟
ده لسه
لسه طيب بخير ان شاء الله، احنا مش عايزين نطول عليكم والله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم،
ربنا يعينك
عليك. ان بر الوالدين يعدل الحج والعمره والجهاد في سبيل الله، صدق الكلام ده؟ حبيبك هو اللي قال كده من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه مسلم انه اقبل رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابايعك على الهجره والجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم فتبتغي الاجر من الله؟ انت عايز الاجر يعني؟ قال اجل. قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما. وعند ابي يعلى الطبراني ورجال الثقات ان رجلا جاء النبي عليه السلام وقال له يا رسول الله اني اشتهي الجهاد ولا اقدر عليه، نفسي اجاهد بس ما اقدرش ضعيف. فقال الك احد من والديك حي؟ قال امي. قال فاسال الله عز وجل في برها، فاذا فعلت ذلك فانت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. ايه في الكلام ده؟ شوف قد ايه. وخامس حاجه ان بر الوالدين يجلب لك الفوز بدعائهما، كما جاء عند الضياء بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد، اول دعوه دعوة الوالد لولده. خمس حاجة أو سادس حاجة هي سبب للفوز برحمة الله. لما حبيبك صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند البخاري أن الله عز وجل غفر لامرأة بغي سقط كلبا. تخيل لما امرأة بغي تتجرب عرضها سقط كلبا فغفر الله لها. فتخيل بسقيا امرأة لكلب غفر الله لها، فكيف بمن قدم الطعام والشراب الوالدين؟ هتجلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد الترمذي سنة صحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سبعة، أن بين الوالدين سبب لقبول الأعمال. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان يعرضه. شفت دي باليدين أقرب طريق لدخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. طب أبيه وأمه إزاي وأبويا بعد ما ماتوا؟ ماتوا خلاص، أعمل إيه؟ في الحديث اللي رواه أبو داود وإن كان في إسناده ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم لشواهد، أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: أجل، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما. فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. سيدنا عبد الله بن عمر كما روى الإمام مسلم عن عبد الله بن دينار أنه كان يمشي مع ابن عمر في بعض طرق مكة، بعض الطرق بين مكة والمدينة، وهم ماشيين لقياه رجل عربي. عبد الله بن عمر كان لكن الدابة بتاعته، أول ما شاف العربي راح نازل وراح مركبه على الدابة وقلع العلم وراح ملبسان وقعد يطيبه كده بالآخر. فبعد ما طيب خاطره كده مشي، فالرجل اللي هو عبد الله بن دينار بيقول له: يا ابن عمر يرحمك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، ده أنت لو كنت فوتت له درهم كده كان زقطت. إيه اللي بتعمله ده كله معاه؟ قال له: يا أخي، إن أبا هذا الرجل، أبو الأعراب ده، كان ودا لعمر بن الخطاب، ده كان حبيب أبويا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولد. خدت بالك؟ أبوه كان رجل بيصلي في هذا المسجد المبارك، وكان ليه صديق رجل صالح كده بيصلي معاه، يروح يصلي معاه ويرجع. الأب مات، لما تزور هذا الرجل وتحسن إليه كأنك أحسنت إلى أبيك، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من دماء إخواننا، أو ولد صالح يدعو له. هو ده برك لأمك وأبيك، الصلاة عليهما أي صلاة الجنازة عليهما أو الدعاء لهما، بالجمع بين الآراء التي أوردها أهل العلم، ويجمع بين هذا لأن صلاة الجنازة ودعاء لهم أيضا، واستغفار لهما معروف طبعا، وإنفاذ عهدهما. الأب مات وكان معه فلوس، قال له: يا ابني لما موت بالفلوس دي ابني مسجد، خلاص ننفذ الوصية. إنما لو قال له: يا ابني لما موت إن شاء الله ربنا يكرمك ويحفظك، يعني بالفلوس دي تعمل لي قهوة كده وتظبط المسألة وتريح الزبائن يا ابني، وخد بالك ما تغليش الأسعار، عايزين يعني إيه تم المصيري. طبعا لا يمكن، ليه؟ ان عندنا نص لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وانفاذ عهدهما واكرام صديقهما اللي احنا قلناها ايه في قصة سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، امثلة بسيطة جدا من سلفنا الصالح رضي الله عن الموضوع في بير الوالدين. النبي عليه السلام الحديث رواه احمد بسنان صحيح قال: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت رجلا يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا صوت حارثة ابن النعمان الصحابي الجليل رضي الله عنه. فقال فقلت يعني رسولين فقلت: كذلكم البر. قالت أمنا عائشة: وكان حارثة من أبر الناس بأمي، كان يضرب به مثلا في البر رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب في يوم من الأيام لقى رجل جاي بيقول له: أنا قد جعلت أمي مطية، أو جعلت نفسي مطية لأمي، تجلس على ظهري إن أرادت قضاء حاجتها، فهل بذلك أكون قد وفيتها حقها؟ فقالوا: لا. قالوا: ليه؟ قالوا: لأنك تفعل ذلك بها وأنت تتمنى موتها، وهي كانت تفعل بك ذلك وهي تتمنى حياتك. شفت الفرق دي؟ وعبد الله بن عمر واقف مرة عند الكعبة لقى رجل حامل أمه فوق كتفه وبيطوب بها حوالي الكعبة، فنادى عليه قال: يا ابن عمر، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بآهة واحدة من آهات الولادة، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. عبد الله بن عون لما أم مرة بتنادي عليه بتقول يا عبد الله، فقال لها أيوة، فصوته عالي على صوتها، فأعتق رقبتين قبلك عشان يكفر عن هذا الذنب. شوف هدي احساسهم بمسائل الدنيا والدين. الحسن رضي الله عنه وارضاه كان يخشى ان هو ياكل مع امي، قال لما سئل عن ذلك يقول لهم، قال لهم بس انا هاكل الاول بعدين انا هاكل. ليه؟ قال لهم اخشى ان تمتد يدي لشيء تريده. حاطين لحمه هي منشين على حته فهو يجي رايته تقول له يا ابني من ايه؟ لحقت خدتها؟ فهو خاتم فيقول لك لا، بدل ما اعمل كده اسيبها هي تاكل ايه عايزاه كله، خد بالك، ولما ياكل هي تاكل وخلص ما ياكل خد بالك. ما بقولكش استنى عشان ما تنيش معاك كده، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، خد بالك. فشوف الامثله الجميله في محمد بن المنكدر، امه كان عندها السكر، ربنا يشفي مرضى المسلمين جميعا. فايه مريض السكر احيانا الدم ما بيوصلش الاطراف، فبات طول الليل من بعد العشاء لحد الفجر يدلك صوابع ايديها ورجليها. اخوه اخو محمد بن المنكدر قام الليل كله يصلي. قال محمد بن المنكدر ووالله ما ارضى ليلته بليلتي، ليلتي انا افضل. عارف ليه؟ لان تعدي النفع للغير يا اخوانا افضل من وقوع النفع على الانسان نفسه. هي لما سئل الامام احمد رحمه الله قيل له ايهما افضل، رجل يقوم الليل ام رجل يبيت الليل كله يرد على اهل البدعه؟ فقال بل الرجل الذي يرد على اهل البدعه لان نفعه يصل الى الامه كلها، اما الرجل الذي يقوم الليل فنفعه يصل الى نفسه. لكن التوسط بين ذلك ان حتى اللي بيرد على اهل البدعه لابد ان يكون له ورد من الليل عشان ربنا يبارك في علمه، خد بالك. فبنحذر بقى من عقوق الوالدين، ونختم بقصه جريج رضي الله عنه وارضاه. التحذير من عقوق الوالدين، النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من عقوق، قال صلى الله عليه وسلم وموضحا ان عقوبه عقوق الوالدين عاجله واجله الاثنين في الدنيا والاخره. في الحديث الذي رواه احمد الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحب العقوبه في الدنيا مع ما يدخله له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. في روايه الحاكم بسند صحيح بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. عقوق الوالدين سبب في حبوط الاعمال كما قلنا في اول الدرس. حديث في الطبراني في الكبير اسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نفل. اول واحد عاق الذي عاق والدين. امر خطير اخواننا جدا والله، والله الامر في غاية الخطورة. انا عمال بنسخ لك الكلام عن البر وبعدين الكلام عن العقوق عشان تبقى مستحضر المسألة، وحاسس قد ايه مسألة العمود مسألة عظيمة جدا نحتاج ان احنا نبتعد عنها ونرجع ونتوب الى الله قبل ما نندم في يوم ما ينفع فيه ندم ولا تجدي فيه حصر، ربنا يعافينا ويعافيكم. وانتم تعلمون يا جماعه ان الله عز وجل حتى اوجب علينا البر حتى لو كان الابوان مشركين. خد بالك قصه صحيح مسلم من سعد بن ابي وقاص لما اسلم ايه اللي حصل؟ امه قالت له يا سعد اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال لها اجل. قالت فانا امك وامرك ان تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. شوف برضه ما عندهاش ذكاء، يعني هي لو ذكيه هي بتقول لي ايه؟ بتقول لي الدين ده بيامرك ببر الوالدين؟ قال لها اه. قالت له طب انا عايزك ايه؟ تسيب الدين. طب ما هو ساب الدين مش هيبرك، صح ولا لا؟ فقال لها اني يا امها، هو كان من ابر الناس بامه، فقال اني يا امها لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله. فوالله هي طبعا هددته وقالت له لو ايه؟ لو ما ارتدتش عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فانا همتنع عن الطعام والشراب حتى ايه اموت ويعايرك العرب انك ايه قاتل امك. فقال والله يا امها اني لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فكلي او دعي. المهم امتلأت عن الطعام 3 ايام حتى اغشي عليها، فقام ابن الله اسمه عماره فاطعمها وسقاها، فقام ابتدى على سعد رضي الله عنه، فنزل قول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعمه، لكن فصاحبهما في الدنيا معروف، فصاحبهم في الدنيا معروف تنفق عليهم تاكلهم تشربهم، لكن في امر المعصيه او الكفر لا لا طعم. العقوق سبب الانتكاس الامه وتاخير النصر. عارف ليه؟ لانه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه. عقوق الوالدين منتشر في الامه من ضمن الاسباب التي تجعل النصر يتاخر للمسلمين، دي حقيقه فعلا. وبعدين الجزاء من جنس العمل. كان في رجل من بني اسرائيل كان يعني عايش مع زوجته واولاده كده، زوجته ماتت واولاده ماتوا، فما بقي الا ولد واحد رباه حتى كبر وعاش عنده، بعد كده راح عنده قعد عنده. الولد زهق، الاب يتحمل الابن 1000 سنة، انما الابن لا يتحمل اباه الا يعني اسبوع كتير، اخبرك الا ما رحم الله. فالمهم بعد ما زهق قام واخد ابوه قال له تعالى اركب معايا عايزين نروح مع بعض ايه نتفسح. ركبه على الحصان هو ركب الحصان ومشوا في الصحراء. جه في وسط الصحراء قال له انزل. قال له انزل في الصحراء؟ قال له انزل يا بني ماذا تريد؟ قال له انزل بس. فنزل فقال له اني اريد ان اذبحك. قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ده انا احسنت لك يا ابني وانا اللي ربيتك وعملت وعملت. قال له لابد من قتلك فقد اسأمتني وأملتني ده انا خلاص زهقت منه. فقال ان كنت مصرا على ذبحي وقتلي فلا تقتلني عند تلك الصخره واقتلني عند الصخره التي هناك. فتعجب الولد قال وما ضرك ان اقتلك هنا او هناك؟ فقال يا بني ان كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك فلقد ذبحت ابي في نفس المكان. خدت بالك؟ والجزاء من جنس العمل. اللي انت عايز تشوفه من ولادك اعمله مع الاب والام. عايز ولادك يبوسوا ايديك بوس ايد الام والاب. عايزهم يبوسوا رجليك بوس ايد رجل الام والاب. عايزهم ينفقوا عليك ويكونوا حنينين عليك اعمل كده مع امك وابيك. والله كل اللي هتعمله هتلاقيه ان شاء الله بفضل الله عز وجل. اخر حاجة العاق لا ينظر الله اليه ابدا ولا يدخله الجنة مع اول الداخلين. في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة اول هؤلاء العاق. حديث ثاني ايضا عند احمد سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة من بينهم العاق بوالديه. نرجع في عجلة سريعة لقصة جريج. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان جريجا نادت عليه امه فقالت يا جريج قال امي وصلاتي امي وصلاتي امي وصلاتي. فلما انصرف الى صلاته خبرك وترك امه دعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا. خبرك فاول ما طبعا سمع هذه الكلمه ما بعثنا في روايه ثانيه يقول يا اسلام ولو دعت عليه ان يفتن لفتن. خبرك من الحته دي يعني هي امه عملت ايه؟ بس ما يموتش الا ما ينظر الى البغايا. طيب لو دعت عليه بقى ان هو يتفتن بهن لكان اتفتن وكان عياذا بالله انسلخ من كل هذا وترك طريق الالتزام ودخل في طريق الزنا عياذا بالله. فالمهم فتذاكر بنو اسرائيل عباده جريج. قالوا ايه ده؟ ما شاء الله عباده وصيام وقيام ومش عارف ايه ولا فضلنا ولا بتاع. فحبوا يفتنوا يعملوا ايه؟ فجابوا بنت يقال في بعض الوقت انها ابنه الملك. خد بالك؟ وكانت في غايه من الجمال وكان يتمثل عزمها وجمالها. قالوا لها عايزينك تفتني جريج. قالت له ما افتنهمكم. وراحت ايه تتعرض له فين؟ عند الصومعة. فلم يلتفت اليه. ليه؟ زي ما قلنا عقيدة تملا القلب كل متع الدنيا دي تتحطم بفضل الله عز وجل على سخور الايمان. فسب تعمل ايه؟ تقول لهم انا ما نفعتش موضوعنا؟ طبعا لا، لان ده بالنسبة لها ايه؟ هي انسانة متكبرة وجميلة وحاسة ان هي لابد ان اي انسان يفتن بيها، فغرورها وصلها ان هي تعمل اي حاجة عشان ترجع تقول لهم انا نجحت في مهمتي. فتعرضت لرجل راعي كان يأوي الى صومعة جريج فمكنته من نفسها فحملت من الزنا. فلما حملت بعد فترة ولدت وقالت لقد زنى بي جريج وهذا ابني. الناس طبعا زي ما قلت لك الناس بتتوسم الخير في الانسان الايه الملتزم. وذلك الانسان لما يتصدم في واحد ملتزم بتبقى اشد على قلبه من انه يلتزم في الف واحد مش ملتزم. عشان كده يا اخوانا بنقول لازم نضحي باي حاجة عشان ما نفتنش الناس في دينهم. يعني لو ان انسان ضحك عليك في فلوسك يا اخي ان قدرت تجيبها بشكل شبه قدرت ما قدرتش سامحه لله عز وجل علشان ربنا يكرمك وتنقى بنفسك عن ان يشار اليك ويقول فلان راجل فتوه وراح وعمل وسوى. نعمل اي حاجه يا اخوانا. لو واحد شتمك يعني سامحه. واحد اساء اليك سامحه. ليه؟ كل ده لان احنا نفدي ديننا بابائنا وامهاتنا واولادنا وازواجنا واموالنا وكل شيء يا اخوانا نفدي ديننا يا اخوانا. خدت بالك؟ فالراجل اول ما سمع طب هو ده راجل عابد يعني كده ويزنوا في انزال. يعني لو واحد زنى ب 100 امراه عندهم ولا حاجه ايه يعني؟ خد بالك؟ انما رجل عابد ويزني عند الناس كبيره جدا. خد بالك؟ زي النهارده مثلا عايز بالله مثلا يشتهر بين الناس مثلا ان واحد عادي وعايز بالله ماشي في هذا الطريق السيء خلاص عادي ممكن يكلموه. انما لو عرفوا ان عالم يقع في هذه المساله ان الناس دي حاجه لا يعني ايه لا يسامحونها عليها بسهوله. خد بالك؟ ده ان سامحوها اصلا. خد بالك؟ فهم لما سمعوا كده عن جواج جري بقى عليهم. زي ما قلت لك مفيش سلم لكن في عواميد ايه خشب كده. فضلوا يكسروا يكسروا فقال في ايه؟ يا زاني يا كذا يا كذا يا كذا. فنزل بالحبل. ما في يعني ايه اللي في ايه اللي في ايه؟ فقالوا له زنيت بهذه المراه وحملت منك ها هو الولد. قال لهم اتوني بالولد. فجيء بالولد. فلما جيء به قام جريج وقال دعوني حتى اصلي ركعتين لله. اي حاجه يا اخوانا تقع فيها قبل ما تلجا للبشر لازم تلجأ لرب البشر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأول ما أمرح مصلي ركعتين وتوجه إلى الله عز وجل، بنعمل إيه؟ قال أين الصبي الولد الصغير ده؟ فجبين فنخسه في بطنه، نخس صغير كده. قال من أبوك؟ فأنطق الله عز وجل هذا الطفل الرضيع وقال أبي فلان الراعي. هتبالك؟ فاتني حتة صغيرة إن جريج هو رايح يعرضوه بقى ويخليه يشوف الولد ده، وهو ماشي لقى البغايا متصفين، وهذا عند أبي عند ابن حبان، متصفين صفين وعمالين يبصوا ويضحكوا على ايه؟ ان هو رايح عشان ايه؟ بيتهموه بالزنا، فرايح بقى يشوف اذا كان هيطلع بالي البريخ عاملين بيسخروا منه. فلما نظر تبسم وتذكر دعوة امه، وده دليل على ان النظر في وجوه اهل المعاصي يعني شيء يعني يعتبر من جنس العقوبات التي سلطها الله عز وجل على البشر، انما رؤية اهل الطاعة تذكرك بالله عز وجل. فالمهم فاول ما عرف ان هو بريء والطفل صغير ربنا انطقه عشان خاطره، فامنوا قعدوا بقى يقبلوا فيه ومصلحوا بقى، واخد بالك وعلم ان الراجل صاحب بركات واخد بالك وكرامات. فقالوا طب نبني لك الصناعه بتاعتك من ذهب وفضه؟ قال لا، بل اعيدوها كما كانت من تن. ليه؟ لان الداعيه ينأى بنفسه عن حطام الدنيا. انا ما بجيلكش علشان فلوس، ما بدعوكش الى الله عز وجل عشان عايز من وراك حاجه ولا خدمه، لا، انا ادعوك الى الله ابتغاء وجه الله. قال لهم ايه؟ اعيدوها كما كانت، انا لا عايز منكم لا ذهب ولا فضه، انا لا ابتغي الاجر الا من الله سبحانه وتعالى. عشان كده المؤمن يا اخواننا لازم يثبت امام اي فتنه. كان يقال ان في واحد من السلف اسمه ابو بكر من المسكين، احنا بنعرف عايزين بقى ننزل وقت بالظبط بالظبط، انا مش عايز اطول عليكم والله. طب قدامنا 10 دقايق كويس؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك، ربنا يبارك فيكم. ما خلاص بقول بقى ربنا يحفظك والله. بس الواحد بيخشى يطول عليكم والله، لكن الواحد والله لا يمل. يعني انا كان بيدي نقعد من دلوقتي لحد العشاء، طب بكره ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. الانسان فعلا لابد ان يثبت اخواننا الله الفتن دي. كان في واحد من السلف اسمه ابو بكر المسكين، ابو بكر المسكين ده رضي الله عنه وارضاه، هو ما كانش اسمه ابو بكر المسكين، كان اسمه ابو بكر حاجه ثانيه لا اذكر اسمه. لكن هذا الرجل سمي بهذا الاسم من واقع معين. ايه الواقع؟ في مره من المرات ماشي في احد الشوارع ففجاه نادته امراه، قالت اريد ان اسالك عن امر هام، يعني حسسته ان هي محتاجه ان هي تستغيث بيه في امر مهم جدا يعني ينقذها من ماساه او ايه او مأزق. فدخلته البيت، قدرت ان هي تتصنع اي كلام كده دخلته البيت. فلما دخل البيت قالت لن تخرج حتى تفعل بي الفاحشه. ده راجل عابد، افعل فاحشه ازاي؟ فلما لها مصره وقالت له لو فعلت اي شيء ساصرخ ويعني واجمع الناس كلها وافضح. طب اعمل ايه؟ فاستعان بالله عز وجل، قال لها طب هل من الممكن ان اخرج الى يعني ان ادخل الخلاء الحمام حتى اتزين واتطيب لك؟ قالت له اتفضل. دخل الخلاء اعزكم الله، فدخل فاخذ من الغائط الذي في الخلاء ودهن جسده كله بالغائط. من يتحمل هذا؟ ما يستطيع انسان. ثم خرج لها وقال لك ما اردت. شيل انسان شخصي مش ينفع نسمع كلام. قال لك ما اردت اللي انت عايزاه، انا بيت على سنجة 10. اول ما شافته كده قالت له اخرج، وقامت طالبه من البيت. فلما خرج قال فذهبت واغتسلت اكثر من 20 مره عشان لحد تروح. فلما نمت في تلك الليله قال رايت من ينادي ويقول اما انك فعلت هذا من اجلنا لنفعلن هذا من اجلك، فطيبه بالمسك فاصبح لا يشم منه في كل لحظه الا المسك فسمي ابو بكر المسكين. ايه رايك؟ شفت ايه؟ ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. شوف سيدنا يوسف، معاذ الله انه ربي احسن مثواي. ربيع بن خثيم رضي الله عنه وارضاه الذي قال له انس بن مالك والله يا ربيع لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسر لرؤيتك وما رايتك الا ذكرت المخبتين. وكان الناس يقولون له يا ربيع والله انا لننظر الى وجهك فنجتهد في طاعه الله شهرا كاملا. واحد شوف وشه تجتهد في طاعه الله ايه؟ شهرا كاملا. فكان ربيع بن حسين بعض الناس ارادوا ان هو ايه؟ عياذا بالله يفتنوا. قام جاب واحده بغي وادوها 1000 دينار، قالت على ما ذلك؟ قالوا على قبله واحده من ربيع بن حسين، عايزينه بس يبوسك. قالت لهم ما فوق ذلك لكم ان يزنوا. عياذا بالله. فتعرضت له فقام لها مسرعا ومغضبا وقال لها كيف بك يا امة الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم؟ ففزعت المرأة وعادت تائبة عابدة لله، حتى سميت بعد ذلك في كتب التراجم بعابدة الكوفة. قال هؤلاء الفصاف: أردنا أن تفسد الربيع فأفسدها الربيع عليه. أردنا أن تفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا. المهم، فلما لجأ جريج إلى الله عز وجل وفزع إلى تلك الصلاة، أنجاه الله عز وجل وأظهر براءته. آخر واحد في الثلاثة الذين تكلموا في المهد، صبي صغير كان يرتدع من فدي أمه. في آخر حتة، كان صبي صغير، كان صبي صغيرا يرتدع من فدي أمه. فمر رجل جبار ذو شارة حسنة ودابة فارهة، رجل بقى من عيلة القوم، وماشي كده لابس بقى اللبس الجميل بقى وخباله وراكب دابة فارهة. فأول ما شافته قالت: اللهم اجعل ابني مثله. وده شأن أغلب الأمهات النهاردة، الأم نفسها تقول افسي ابننا يبقى أحسن مني وأحسن من الدنيا كلها. صعلا يبقى الولد مثلا صغير ويا ستي تتمنى ابني كتر، والله أتمنى يطلع مهندس، دكتور، يطلع ضابط شرطة عشان أنا ظهر، خد بالك. أي حاجة. فلو الولد لا قدر الله حصل له أي حاجة واتعمى، تقول لك أمرنا إلى الله، يطلع شيخ. أما إحنا اللي واعيين يا شيخ سيد، خد بالك، أمرنا إلى الله يطلع شيخ، خد بالك. فسبحان الله، فهي الأم أول ما شافت الراجل بقى غني بقى ومنصب وجاه، قالت: يا رب اجعل ابني مثله. فالولد بيرضع طفل صغير، فراح تايب سديها وراح باصص كده للراجل كده، قال: يا رب اللهم لا تجعلني مثله. فالست استغربت، ايه اللي عيل صغير بيرضع ينفع الكلام ده؟ فاستغربت. فالمهم شوية جارية خادمة معدية كده، وبعدين ناس اهلها اللي هم اصحابها عاملين بيضربوها، يقول لها: زنيتي، سرقتي، وهي تقول: والله اني بريئة، اني مظلومة. خد بالك. فالام اول ما شافت قالت: لا طبعا ما اتمناش ابني يكون كده، اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الثدي ونظر كده، اللهم اجعلني مثلها. فقالت له حلقة، أي وصبت بمرض في حلقك؟ انت على طول ماشي خلف خلاف معايا ليه؟ ايه الحكاية، حزب معارضة ليه؟ فانطق الله عز وجل هذا الصبي الصغير، قال: يا أمه، أما الرجل الأول الذي هو صاحب شارة حسنة ودابة فارهة فإنه جبار ورجل ظالم. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقلت مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، يعني لا أريد أن أكون ظالما ولا جبارا. وأما الفتاة أو الجارية فإنها مظلومة، ما سرقت وما زنت، فكأنه تمنى ألا يقع في ذنب مثل تلك الجارية. مش تمنى أن هو يتظلم ويتضرب، لا، تمنى ألا أن يكون مطهرا مثلها وألا يقع في ذنب. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. لذلك هو العلماء الأولين قالوا هذا علم الحال والمآل الذي علمه الله هذا الصبي الصغير. علم الحال وعلم المآل. علم الحال ان احنا قاعدين دلوقتي في المسجد، علم المآل كل واحد فينا هيروح بعد كده هيشتغل ايه، هياكل ايه، ده علم ايه، المآل. واحد دخل الكليه مثلا كليه صيدله، ده علم الحال، هو دلوقتي في كليه صيدله. لكن علم المآل يا ترى هو هيطلع دكتور صيدلي ولا هيترفد او ينقل من الكليه لحته ثانيه؟ مين اللي يعلم علم المآل ده؟ الله عز وجل. ولذا قال جل وعلا: والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلم. قال اهل العلم: ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يقول اليه الحال. الحال دلوقتي تحصل ايه بعد كده، هو ده ايه علم ربنا سبحانه وتعالى. ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان قادرا على امضاء ما يريد. وهو ده السر يا اخوانا في القضاء والقدر. عشان كده احنا في دعاء الاستخارة من ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، علم وقدرة، واسألك من فضلك العظيم فانك ايه؟ تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيب. العلم والقدر هما السر في القضاء والقدر. لذا اختم بهذه الوقفة الصغيرة. فمقاييس البشر تختلف عن مقاييس رب البشر. شوف الام قالت خلي ابني زي ده وما تخليه زي دي، لكن ابن ليه؟ لا يا رب ما تخليه زي ده وخليني زي دي، لان المقاييس تختلف من عبد الى عبد، وتختلف مقاييس البشر عن مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بن ماجه بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سياتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العامة. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب اشعث اغبر ذي طمرين، مدفوعا بالابواب، لكن شوف امتى عند ربنا، لو اقسم على الله لأبر الله قسمه. وفي المقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يمر رجل غني أمام الصحابة فيقول صلى الله عليه وسلم ما تكون في هذا الرجل؟ رجل غني صاحب منصب. قالوا حري إن تكلم أن يسمع وإن شفع أن يشفع وإن نكح أن ينكح. خد بالك. فمر رجل فقير بعدين قال وما تقول في هذا؟ قالوا حري إن تكلم أن لا يسمع وإن شفع أن لا يشفع وإن نكح أن لا ينكح. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا رجل فقير اللي انتم مستعملين بده خير من ملء الأرض من مثل هذا. خدت بالك. وآخر حاجة في الحديث رواه أحمد بسند حسن النبي سيدنا ابن مسعود طلع يوم من الأيام على الشجرة عشان يقتطع سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم فكان جمله الله عز وجل بسقام دقيقة جدا ورفيعة فاهتزت الأغصان فانكفأ ثيابه فضحك الصحابة فتعجب النبي وقال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة الساقي. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. طلعنا من الدرس ده حاجات معينة بين الوالدين يا إخواننا. وصية وصية يا إخواننا اللي بيأقوى والديه اللي تعب والديه اللي مقاطع والديه ينحى النهاردة ويتوب إلى الله عز وجل. فالوالد أوسط أبواب الجنة وكما علمتم لا ينفع صلاة ولا صيام ولا أي عبادة لو كنت عاقا بوالديك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا نعمة البر بالوالدين وأن يميتنا جميعا على نعمة التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتسامحونا على الإطالة.
جزا الله فضيلة الشيخ محمود.